9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران تندد باهتزاز موقف واشنطن إزاء مفاوضات جنيف، وتقول إنها زرعت عدم الثقة تجاهها في المجتمع الدولي. سرايا القدس تختتم مناورات وعد الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية بغزة. محتجون غاضبون يقطعون كافة الشوارع المؤدية إلى قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن. إلى التفاصيل. نادد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة باهتزاز موقف الإدارة الأمريكية إزاء مفاوضات جنيف، مؤكدا أنها زرعت عدم الثقة تجاهها في المجتمع الدولي. وقال خطيب زادة إن بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون تصحيح أخطاء إدارة ترامب عبر التنصل من القانون والشرعية، معتبرا أن قطار مفاوضات فيينا لم يخرج بعد عن سكته رغم النكوث الأمريكية. وبخصوص شحنة النفط الإيراني المحتجزة في اليونان، أعرب خطيب زادة عن الأمل في الإفراج عنها سريعا، فيما أشار إلى أن قضية ناقلتي النفط اليونانيتين تستكمل مراحلها القضائية، داعيا أثينا إلى قطع الطريق على الطرف الثالث وصيانة العلاقات الثنائية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران لن تسمح ليد العدو بأن تصل إلى نطاق أمنها. ورأى اللواء سلامي أن الشعب يشكل الكلمة الأساسية في تركيبة عنصر القوة، وأضاف: سنرفد الأمن بعنصر القوة هذا لنجعل منه جماهيرية الطابع. واعتبر القائد العام لحرس الثورة الشعب بأنه يشكل الكلمة الأساسية في القوة، وقال: من خلال خدمة الشعب وروح التضحية والتسامح لن نسمح ليد العدو بالوصول إلى نطاق أمننا، وسنجعل الأمن شعبي الطابع. من جهته أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارتشي أن الولايات المتحدة تدرك قبل غيرها أنها لو ارتكبت خطأ استراتيجيا فستتلقى صفعات أكبر وأخطر من الماضي، لافتا إلى أن تحليق القاذفة الأمريكية والمقاتلات الإسرائيلية في سماء الخليج الفارسي خطوة استعراضية ليست إلا. للمزيد بشأن التحذيرات الإيرانية من أي حماقة ترتكب ضد الجمهورية الإسلامية نتابع التقرير التالي.
الولايات المتحدة تدرك قبل غيرها أنها لو ارتكبت خطأ استراتيجيا فستتلقى صفعات أكبر وأخطر من الماضي. تأكيد جاء على لسان متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارتشي، لافتا إلى أن تحليق القاذفات الأمريكية والمقاتلات الإسرائيلية في سماء الخليج الفارسي خطوة استعراضية ليست إلا. العميد شيكارتشي اعتبر أن التحركات الإسرائيلية في المنطقة وبعض دول الخليج الفارسي تدل على عجز كيان الاحتلال، مشيرا إلى أن المسؤولين الصهاينة أقروا بسرعة انهيار كيانهم ولذلك عمدوا إلى التطبيع مع بعض دول المنطقة. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد من جانبه أن إيران لن تسمح للعدو بأن يمس أمن شعبها، لافتا إلى أن العدو يدق طبول الفتنة لإثارة البلبلة وتأجيج مشاعر المواطنين في إيران، لكننا نعلن بأننا عازمون على خدمة الشعب والتمسك بروح التضحية والتفاني، ولن نسمح للعدو أن يمس أمن البلاد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار في تصريح إلى مخططات الكيان الصهيوني لزعزعة استقرار المنطقة، محذرا دول المنطقة من هذه المخططات.
الجمهورية الإسلامية كانت ولا تزال تنادي بالعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التفاهمات الإقليمية، وبالتالي فإن المسبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة هم الذين يحاولون ترويج الإيرانوفوبيا واستعداء إيران، وقد امتحنوا ذلك مرارا وتعرضوا للفشل الكامل في هذا المجال. فعلى دول المنطقة أن تنتبه لكي لا تسير في إطار خطط الكيان الصهيوني، وكذلك بالنسبة لواشنطن فعليها أيضا أن تنتبه إلى هذا الأمر. فالصهاينة يسعون إلى استغلال كل الفرص من أجل الحرب النفسية أو المجال الدبلوماسي لكي ينفذون أهدافهم غير المشروعة لاستهداف أمن واستقرار المنطقة.
مخططات الصهاينة في المنطقة تكشفت من خلال تصريحات وزير حرب الاحتلال بني جانتس، الذي قال إن كيانه يبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا، زاعما أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية، وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل على حد قوله. هذا ويسعى الكيان الإسرائيلي إلى التقرب من دول الخليج الفارسي والاستيلاء على ثرواتها النفطية في ظل أزمة الوقود التي يعاني منها العالم، مستغلا الحرب النفسية وحالة الإيرانوفوبيا التي يروج لها في المنطقة.
تصدى أهالي قرية تابعة لمنطقة القامشلي شمال شرق سوريا لرتل آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ومنعوه من اختراق قريتهم. وأفادت وكالة سانا بأن أهالي قرية تل أسود اعترضوا الرتل المؤلف من 4 مدرعات عسكرية وأجبروه على التراجع. وصباح أمس تعرضت حافلة ركاب مدنية لهجوم إرهابي على طريق الرقة حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى مقتل 11 عسكريا ومدنيين 2 وجرح 3 عسكريين آخرين. للمزيد بشأن هذا الهجوم الإرهابي في سوريا وأهدافه نتابع التقرير التالي.
طرق الموت، هكذا باتت تسمى طرق بين المناطق الشرقية والغربية في سوريا. 11 عسكريا ومدنيان استشهدوا جراء استهداف حافلة ركاب مدنية كانت تقلهم على الطريق الذي يربط بين الرقة وحمص. الهجوم الإرهابي بحسب البيان العسكري وقع في الساعات الأولى من الصباح وكان في منطقة الجيرة وأسفر عن جرح 3 عسكريين آخرين. هذه المنطقة التي وقع فيها الهجوم يتواجد في محيطها 3 بؤر لجماعة داعش الوهابية، وهو ما يعزز إمكانية أن تكون الجماعة هي التي تقف وراءه، خصوصا وأن الفترة الأخيرة شهدت تحركات مشبهة لهم في المنطقة بدعم أمريكي واضح وصريح. قبل هذا الهجوم ب24 ساعة هرب العشرات من إرهابيي داعش من السجن المركزي الذي تديره قسد في الرقة، وهو على بعد عدة كيلومترات من المنطقة التي وقع فيها الهجوم، ما يؤكد وجود صلة مباشرة بين العناصر الإرهابية الفارة من السجن وهذا الهجوم. والأيام الأخيرة شهدت تصعيدا كبيرا في المنطقة الشرقية لسوريا، واشتبك الجيش أكثر من مرة مع إرهابي داعش في البادية، وكان آخرها في منطقة السخنة في بادية حمص الشرقية. مصادر إعلامية تحدثت عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابي داعش من العراق ومن السجون التي تسيطر عليها جماعة قسد في الحسكة إلى محيط قاعدة الاحتلال في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيدا لنشرهم في البادية السورية بهدف تنفيذ هجمات إرهابية ضد الدولة. التصعيد في جبهات القتال لم يكن بالمنطقة الشرقية فقط، بل في جبهة إدلب أيضا، حيث رد الجيش السوري على خروقات إرهابي جبهة النصرة بريف المحافظة الجنوبي، بالإضافة إلى استهدافه لنقاط تمركزهم في ريف حلب الغربي بعد خروقات لهم في تلك المنطقة. وهي أمور تؤكد بحسب المراقبين إلى وجود خطة لإعادة إشعال الجبهات بوجه الجيش السوري.
أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة اختتام مناورات عزم الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة. وقال أبو حمزة في بيان: خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات زمانا ومكانا على نحو يعزز القدرة ميدانيا. وأكد أن السرايا ستبقى دوما عند حسن ظن أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا: سنجابه عدونا بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة. برر كل من رئيس حكومة الاحتلال ووزير الخارجية قرار حل الكنيسة بوجود تحديات تهدد بتفكيك الكيان بكامله. وقال نفتالي بينت: هذه لحظة غير سهلة، وقد أدركت أن إسرائيل على وشك الدخول بفوضى قانونية. من جانبه قال يائير لابيد: هناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن ننتظر، ويجب إدارة النزاع مع إيران وحماس وحزب الله. هذا وقد سلم بينت حكومته لليسار أمس، حيث قرر بالتوافق مع لابيد على حل الكنيسة وتسليم الوزارة له كفترة انتقالية على أن تجري الانتخابات بعد 3 شهور. قطع محتجون غاضبون كافة الشوارع المؤدية إلى قصر المعاشيق، مقر إقامة الحكومة التي عينها تحالف العدوان في مدينة عدن جنوب اليمن. المحتجون الذين أطلقوا الشعارات المطالبة برحيل الحكومة كذلك أغلقوا ميناء الزيت في منطقة البريقة ومنعوا الناقلات من مغادرته. وكان الناشطون قد حذروا من هبة شعبية عقب الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت عدن أمس وامتدت إلى مديريات المنصورة والشيخ عثمان والبريقة. وفي تعز نفذ السكان وقفة احتجاجية أمام مبنى مؤسسة الكهرباء احتجاجا على تعطل محطة عصيفرة فضلا عن انعدام مياه الشرب وغياب الأمن. أعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد سلم مسودة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس التونسي قيس سعيد. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد أكد أن مشروع الدستور الجديد الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ليس نهائيا، وأن بعض فصوله قابل للمراجعة ولمزيد من التفكير. وأضاف البيان أن هذا اللقاء مثل فرصة في التداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيها المعارضة رفضها هذه الخطوة وتعدها محاولة من الرئيس سعيد لتركيز السلطات في يده وسط دعوات للمقاطعة وتظاهرات في الشارع، إضافة إلى تمديد القضاة إضرابهم أسبوعا ثالثا. المزيد تابعوه في التقرير التالي.
مسودة دستور تونس الجديد على طاولة الرئيس قيس سعيد، وصفته اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة التي أشرفت على صياغته وتوافق عليه المشاركون في الحوار الوطني بأنه دستور ديمقراطي. رئيس اللجنة الصادق بلعيد كشف عن بعض ملامح هذا الدستور الذي يضمن تخصيص باب للنهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين. أما عن النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في مسودة الدستور الجديد، فأكد بلعيد أن الهدف نظام سياسي يدفع اقتصاد البلاد، مشددا على فشل النظام البرلماني، في إشارة إلى حكم حركة النهضة وما تبعه من أزمات. وأكد أن الدستور الجديد سيكون تونسيا في الصميم ويمنح صلاحيات أوسع للرئيس ويتخلى عن الفصل الأول من دستور عام 2014 الذي يتحدث عن الإسلام دينا للدولة. قد يبدي سعيد ملاحظاته على النسخة الأولية ويطلب بعض التعديلات على الدستور الذي يعتزم طرحه للاستفتاء العام يوم 25 من الشهر المقبل، إلا أنه في جميع الأحوال سيضع سعيد مرة أخرى في مواجهة ومعركة مع خصومه الذين دعوا أصلا لمقاطعة الاستفتاء ورفض المشروع، وهو ما ترجمته الجموع الغفيرة بالفعل بتظاهرات في الشارع للتنديد بمشروع تعديل الدستور والانتصار لقيم الحرية والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية، متهمين الرئيس بأنه يسعى لتعزيز قبضته على السلطة. وفي جانب آخر من الأزمة، أقر القضاة مجموعة من التحركات التصعيدية، وقررت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد الإضراب أسبوعا ثالثا بسبب ما اعتبرته تجاهلا من الرئيس لمطلبهم بالتراجع عن قرار عزل 57 قاض في مطلع الشهر الحالي واتهامهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاء معتبرة أن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.
إلى العناوين. طهران تندد باهتزاز موقف واشنطن إزاء مفاوضات جنيف وتقول إنها زرعت عدم الثقة تجاهها في المجتمع الدولي. سرايا القدس تختتم مناورة وعد الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية بغزة. محتجون غاضبون يقطعون كافة الشوارع المؤدية إلى قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة اليوم من برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأطائب، شاعرنا لحلقة هذا الأسبوع هو مزهر بن ريسان بن غانم بن محمد الزيدي الملقب بالعلوي، وهو خطيب وشاعر. ولد في ناحية كبيسة في مدينة الأنبار بالعراق عام 1945، وأصله من عشيرة بني زيد التي تسكن في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار. كان والده يعمل شرطيا في الحرس الملكي، ونزحت أسرته إلى بغداد، وفيها أكمل دراسته المتوسطة وتعلق بالمجالس الحسينية التي أصبحت مصدرا لثقافته، فكان يذهب بعد انتهاء دوامه إلى إحدى الحسينيات يقرأ القرآن الكريم ويطالع الكتب التاريخية والأدبية في مكتبتها، حتى أصبح قيما عليها وهو في 16 من عمره.
لقب بالعلوي لتعلقه بأمير المؤمنين عليه السلام وحبه الكبير الذي صهره قصائد مطولة في مدحه. ومن يقرأ قصائد مزهر العلوي الزيدي يجد أنها فيض على لسانه، لما حوته من دقة تضمين وموسيقى محققة الإيقاع المتوائمة مع قدسية الممدوح. وكانت قصائده الأولى وجدانية شخصية، ثم اتجهت اتجاها دينيا في حب الرسول وآله صلوات الله عليهم، بعدها اختص بمدح الإمام علي عليه السلام، لذا لقب بالعلوي وبخادم أمير المؤمنين.
نعم أعزائنا الكرام، إن روح الشاعر المؤمن وشفافية أسلوبه وعظمة حبه لآل بيت الرسالة صلوات الله عليهم بادية في شعره ومحاضراته، ونجدها أكثر وضوحا في قصائده التي يمكن أن نسميها قصائد الضريح، وهي قصائد موسمية حولية عددها 4، والضريح المقصود هو ضريح أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكانت تلقى في مناسبات مولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رجب المرجب، وجرحه في رمضان المبارك، وعيد الفطر تجديدا للولاية، وفي عيد الغدير.
قال عنه الأديب والشاعر اللبناني جورج شكور: إنه شاعر يجود كلما طال شوطه قصائده بعظمتها وطول نفسها، إنها ملاحم بمعانيها السامية، وهل تولد مثل هذه المعاني غير النفوس السامية؟ مزهر العلوي شاعر كبير ومحدث وإنسان فريد.
وقال عنه السيد جواد هبة الدين الحسيني الشهرستاني متولي مكتبة الجوادين في الصحن الكاظمي الشريف: يشد السامع إلى الإنصات إليه وإلى ما حظي به من خزين علمي وفير لأدق ما جرى في تاريخنا الإسلامي بشأن أهل البيت النبوي عليهم السلام.
وقد قدم للديوان وقرضه وأشاد بشعر الزيدي عدد من الأعلام، منهم آية الله السيد علي الحسيني البهشتي والشيخ محمد حسن الأختري الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، والدكتور محمد علي الحسني والأديب والشاعر اللبناني جورج شكور.
وإضافة إلى ديوانه أنشودة السماء له أيضا من المؤلفات نور محمد صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأيضا الحسن شعاع لثورة الحسين عليهما السلام، وعلي بن الحسين السجاد عليهما السلام بقية الطف وأشراف الأئمة.
مستمعنا الكرام، يضم ديوان الشاعر مزهر العلوي الزيدي أنشودة السماء 58 قصيدة مطولة في أهل البيت عليهم السلام، وقد دلت على ثقافة دينية واسعة للشاعر وإلمام بالسير العظيمة لأهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم النبي الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث للشاعر قصيدة في مدحه صلى الله عليه وآله تحمل العنوان حبيب الله، يقول فيها مشيدا بصفاته وخصاله الكريمة وذاكرا الآيات والعلامات التي رافقت ولادته وبعثته صلى الله عليه وآله، حيث يقول في هذه القصيدة:
هو أحمد ومحمد حيث العلا، طه ورب قد حباه رسول، بولادة هدت عروش وانطفت نار المجوس وساوة لمحول، وسرى ربيع المكرمات وفيئها شمس الفلاح، وفي الفلاح تجول، ورقت بذكر الله كل شديدة ألفت بشيرا والصداح جميل، فالفجر لا هبل تراه يشينه، والشرك هار قد طواه رحيل.
مستمعين الأحبة، وقال شاعر مزهر العلوي الزيدي من قصيدة نشيد الروح المطولة، وهي في الإمام الحسين عليه السلام وتبلغ 478 بيتا، يشيد فيها ببطولات هذا الإمام الشهيد وانتصار دمه المسفوك على الطغاة وإرادتهم وتحول هذا الدم إلى نور يضيء للأجيال دربها ويعلمها السبيل إلى تحقيق النصر على ظلم الطواغيت، كما صور الشاعر لنا ذلك في قوله في الأبيات التالية:
لابد أن يسمو النجيع بكربلا يختار من حلل السماء درريا، يسري ولا أشرا وهذا فجره كلا، ولا بطرا صلاحا ماضيا، ذي كربلاء الفدا ودا خالدا، ذي كربلاء النصر بذلا ساميا، ذي كربلاء الطف نور دربها، وحسين ذاك النور فيضا زاكيا، ذي كربلاء العباس طل لواءه، وبه أرى التوحيد فرضا ذاكيا، ذي كربلاء الروح فيها حرة هتفت بفدي الروح يا إسلامية، ذي كربلاء المجد أنوار الهدى فيها نجوم الأفق طرن تباهيا، يا كربلاء يا كربلاء الذكر يا فيض المنى، يا أرض إيمان أتيت مواسيا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أعزائنا الأفاضل نحييكم من جديد ونشكركم على طيب متابعتكم لبرنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول خصوصية التنوع التي نراها في قصائد الشاعر مزهر العلوي الزيدي نقدم لحضراتكم هذا الحوار.
تحايانا القلبية وسلامنا إلى دكتورنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، أستاذ مشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي مزهر العلوي الزيدي نلاحظ الكثير من التنوع في مدح ورثاء أهل البيت سلام الله عليهم، ترى كيف تجلى لنا هذا التنوع في أشعاره؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالكم حول الشاعر مزهر العلوي الزيدي، إنه شاعر معاصر عراقي تمركز شعره في مديح ورثاء أهل البيت عليهم أفضل وأزكى السلام. وطبعا إن الأديب أو الشاعر الذي يقطن تحت سماء العراق وعلى ترب أرض العراق، شيعيا كان هذا الأديب أو الشاعر أو سنيا، فليس له بد ولا محال له إلا أن يتناول جانبا أو جوانب من أخلاق أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا، لأنهم قبل أن يفرضوا أنفسهم في الصلاح والفلاح ويصبحوا قدوة للإنسانية والبشرية، لقد فرضهم الله تعالى نبراسا لهداية البشرية، حيث قال الله عز وجل حول أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، فمترجمنا مزهر العلوي الزيدي فضلا عن مقدرته الأدبية والشعرية، إنه تناول نصوص أهل البيت حيث ترجمها إلى نصوص شعرية مبينا المفاهيم الإنسانية والكمالية والجمالية والعقدية والدينية في حلة شعرية جميلة. ومن جملة ذلك إن شاعرنا مزهر العلوي الزيدي تناول الخطبة الشقشقية حيث ترجمها إلى العواطف والإحساسات النبيلة بخياله أضفى عليها، وبقلمه وبريشته الأدبية أعطاها حلة أدبية وأفاض عليها من روحه وأحاسيسه قائلا بشقشقة هدرت وقلت جهرا تقمصها فلان وكان أدرى ويعلم أنني قطب رحاها وعن السيل منحدر اقرأ ولا يرقى إلي الطير مهما به جنح يطير وما استقر سدلت الثوب عنها باصطبار وكشحا قد طويت وقلت صبرا وقولي قد طفقت وكيف صولا يد جذاء ما ترضاه أمرا وصبرا طخية عمياء آها بها هرم الكبير وشاب صغرا ويكدح مؤمن بلقاء رب وأحجى صبرها صابا ومرا ففي عيني قذا والحلق شاج تراث منهب بغيا وقدرا. نعم، هذه أبيات وقطعة قصيرة وقصيرة من النظم الذي قام به الشاعر مزهر العلوي الزيدي من الخطبة الشقشقية، وهذا العمل هو عمل أدبي شاق حقيقة لا يستطيع أديب أو شاعر أن يقوم بتبديل نص نثري ديني عميق إلى نص شعري يضفي عليه من أحاسيس وريشته الأدبية. فسلام الله عليكم وعلى راديو طهران وعلى المخرج وعلى المقدم الذين يقومون بتعريف هذه القامات الأدبية للمستمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشكر جزيل للدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة أهواز في الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. ابقوا معنا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات لنواصل استعراض المزيد من قصائد الشاعر مزهر العلوي الزيدي في أهل البيت، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر مزهر العلوي الزيدي قصيدة في مدح السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها باسم أم الأئمة. يقول فيها:
هي حوراء جنة ومحيا ومن الله ذلك الإكرام، فاطم الأم للأئمة فخر، من حسين الفدا إمام إمام، فأبوها محمد لا يدانى هو نور وما عداه ظلام. يا بتولا وكيف أزجي ثناء، فالسما والدنا وكل هيام، أنت تبقين للخلود يقينا وبك الخلد معجزا يستدام.
وقال من قصيدة بدر طوس في مدح الإمام الثامن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه:
يا أرض طوس، ما أقول لعلني أعيا جوابا ذا علاك مخلد، فيك الوفاء وفيك صوت محمد يحييه من شهد الإمامة موعد، حيث الغريب من الأئمة حلها فتقاربت زهوا ولا تلمبعد، هو ثامن عند الولاء يجله درب الولاء ويستطاب به الغد، هذا الرضا الإيمان كل خصاله من نبع طه يستنير المشهد.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وقال شاعرنا مزهر من قصيدة متى اللقاء، وهي في الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف:
يا حجة الله في خلقيه أنت لنا مهدي عصر، فأين الوعد يا رغد؟ متى تقوم فإنا صاح حاضرنا، يا للمغيث ومات الأهل والولد، متى إمامي فإن الصبر عذبنا والحاقدون علينا كلهم حشدوا، متى إمامي يصير الأمن في بلد يرعاه دين وإيمان ومعتقد، نريد منك قبولا سيدي وكفى منك القبول فأنت الحب والسعد.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
مستمعينا مستمعاتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض ما قاله شعراء أهل المودة على مر العصور، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على طيب متابعتكم.
راجينا أن نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
بإذن الله وإلى اللقاء.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة المستمعين ورحمة الله وبركاته. فصلنا في الحلقة الماضية أحكام الإخفاء ومراتب الغنة، وبذلك انتهت أحكام النون الساكنة، وكنا قبلها قد تعرضنا لأحكام اللام الداخلة على الحروف الشمسية والقمرية. ودرسنا في هذه الحلقة حكم حرف الميم الساكنة. قال صاحب التحفة في أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا، لا ألف اللينة لذي الحجا، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمه إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. من خلال ما سمعناه من أبيات تحفة الأطفال للمرحوم الشيخ سليمان الجمزوري، يتبين لنا أحكام الميم الساكنة، حيث سنقوم بشرحها مع التبسيط ما أمكن. حرف الميم هو حرف أغن، ومعنى أغن أي أن الغنة داخلة في ذات الحرف كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضية. ويأتي هذا الحرف ساكنا إذا كان وسط الكلمة أو آخرها. ولحرف الميم الساكن مع حروف الهجاء العربية ثلاثة أحكام وهي كالآتي: أولا الإخفاء الشفوي، ويكون الإخفاء لحرف الميم الساكنة عند حرف واحد فقط وهو حرف الباء، ويصحب حرف الميم الساكن عند التقائه مع الباء غنة، ومقدار هذه الغنة حركتان، والحركة تقدر بثانية واحدة. فإذا وقعت الميم الساكنة ووقعت بعدها الباء أخفيت الميم، ويسمى هذا الإخفاء إخفاء شفويا لخروج الميم من الشفتين وهما منفرجتان قليلا لا منطبقتان، بحيث نستطيع أن نجعل بين الشفتين المنفرجتين حال الإخفاء ورقة صغيرة ونحركها بحرية بين هاتين الشفتين. ولا يحصل الإخفاء الشفوي للميم الساكنة إلا في كلمتين، وتكون الميم الساكنة في نهاية الكلمة الأولى وحرف الباء يقع في بداية الكلمة الثانية. وقبل ضرب الأمثلة على الإخفاء الشفوي للميم الساكنة، نكرر البيت الخاص بالإخفاء الشفوي من تحفة الأطفال: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. وأما الأمثلة على الإخفاء الشفوي للميم الساكنة عند حرف الباء فهي كالآتي: ربهم بهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وهم بدؤوكم أول مرة، يحكم بما، ومن لم يحكم بما أنزل الله، وما هم بخارجين من النار. ثانيا الإدغام الشفوي أو إدغام المتماثلين أو الإدغام الصغير. الإدغام الشفوي يسمى إدغام المتماثلين لتماثل حرفي الميم الساكنة والمتحركة، أي تشابههما بالمخرج والصفة كما سنأتي على شرح ذلك لاحقا. ويحصل هذا الإدغام عندما تلتقي ميم ساكنة بميم أخرى متحركة فتدغم فيها، أي تدغم الميمان مع بعضهما، فتصبح في النطق ميم واحدة مشددة، وتكتب الميمان في المصحف وقد شددت الميم الثانية للدلالة على حصول الإدغام المتماثل. وقبل ضرب الأمثلة على الإدغام الشفوي، نقرأ البيت الخاص بالإدغام الشفوي والذي ذكره صاحب كتاب تحفة الأطفال الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمه إدغاما صغيرا يا فتى. تعال معي عزيز المستمع لنضرب أمثلة على الإدغام الشفوي والتي تظهر فيه الغنة واضحة: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وما تأتيهم من آية يرزقكم من السماء والأرض، أعد الله لهم مغفرة، واضرب لهم مثلا. نتلو عليكم آيات مباركات من سورة النساء الآية 47: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم. وبهذا أعزتي المستمعين ننهي درسنا لهذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقات المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيزي المستمع نتناول موضوع أهمية التمسك بالمشتركات الأساسية للإسلام والمساهمة في دعم وحدة المسلمين والتقريب بين مذاهبهم. مستمعين الأعزاء، لا يخفى على أحد أن من أهم تعاليم الإسلام قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم. فالإسلام هو كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، والتمسك والتماسك، التمسك بحبل الله والتماسك في الوحدة، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمز الوحدة والتوحيد والقوة والعدل والعظمة، والصلاة عماد الدين رمز للاتحاد والتضامن، والزكاة رمز للتعاون والتآخي، والصوم عبادة روحية رمز للصبر والثبات تجمع المسلمين في أوقات واحدة، والحج رمز التوحيد والوحدة، فلا عذر لأحد بقطع حبل الأخوة بين المسلمين. مستمعين الأعزاء، إن الرب واحد، والنبي واحد، والقرآن واحد، والوجهة واحدة والغاية واحدة والمصير واحد، فلا فرقة ولا تفرق، إنما الاختلاف في الرأي لا يفسد الود والقضية الرئيسية وهي وحدة المسلمين. وكلنا يريد الوحدة ويريد تحقيقها، ولكن الإرادة شيء والمشيئة شيء آخر بالنسبة للإنسان، فإرادته رغبته في الشيء، ولكن المشيئة تحركه نحو هذه الرغبة. فلم لا نتكاتف؟ ولم لا نتعاون؟ أولا يمد بعضنا يده للآخر؟ ولم لا تتحد الأمة وتتكامل اقتصاديا؟ ولم لا نتقدم؟ ولقد وصف أحد علماء الغرب الإسلام بأنه الدين الزاحف المتحرك، إذا دخل القلوب زحف على بقية الأعضاء فسكبت عليها من نوره، وإذا دخل بلدا فإنه يزحف إلى عقول أهلها فيفتحها، وإلى القوانين فيصلحها. وأزمتنا هي أزمة إجادة معنى الدعوة والتوجيه والتربية. عزيزي المستمع، لو تساءلنا ما هو السبيل لبناء الوحدة المنشودة، فسيكون الجواب إنه القرآن، فالقرآن هو البرنامج. ولكن كيف السبيل إلى تطبيقه؟ والحل من أجل مشروع مستقبلي لوحدة الأمة الإسلامية يتطلب منا أن نعلن حربا ضروسا على الجهل والتخلف والأمية والفساد والتسلط والتعصب، ويحتاج أن يشحذ المؤمنون المخلصون هممهم ويتجردوا عما سوى الله، فلا أنانية بل عمل خالص لله لإيجاد المربين يربون العقل والقلب ويغذون الروح والفكر. وما أحوجنا اليوم في عصر التكتلات والتجمعات، ونحن الذين علمنا الإنسانية الحضارة من خلال الدولة الواحدة والكيان الواحد، وما أحوجنا إلى العودة إلى ما علمنا الأمم عليه. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
أكون في الجنان مقيماً.